وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الفصل المبارك، وهو إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم من الوزير بن هبيرة رحمه الله. مين؟ كفر ايه؟ هذا اللي بيقول من لم يكفر، اللي بيقول من لم يكفر هذا الصواب يقول هذا الكلام، لكن ده ليس بصحيح. نعم، خليها البحث عشان طبعا الصلاة توسع معنا. خلينا ناخد هذه، احنا عايزين نعمل دورة اصلا كاملة للصلاة، يوم كامل لان فيها تفاصيل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واختلفوا في ضمان المجهول، وهو مثل أن يقول ضمنت لك ما في ذمة فلان وهما لا يعلمان مبلغه، وكذلك مما لا يجب مثل أن يقول ما دينت به فلانا،
يعني يقول ضمنت لك ما في ذمة فلان وهما لا يعلمان مبلغه، فيبدأ ضمان مجهول. نعم.
وكذلك مما لم يجب مثل أن يقول ما دينت به فلانا فأنا ضامنه،
يعني لسه إذا لم يجب عليه بعد يقول كذلك مما لم يجب، مثلا يقول داينت به فلان فأنا ضامنه، ما داينت به فلانا فأنا ضامنه. نعم.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يصح الضمان فيهما، وقال الشافعي لا يصح.
نعم، والصواب يصح، ليس باللازم في الضمان أن يكون معلوما، يصح ضمان المجهول. ليه؟ هو على كل حال يضمن ما في ذمته، فيقول ضمنت لك ما في ذمة فلان، خلاص. فإذا تبين أن ما في ذمة فلان 10 أو 20 أو 30 أو 40 فيكون ضامن لها، فلا يلزم العلم بذلك، لأن المراد وقوع الضمان باختياره أنه يضمن ما في ذمة فلان. نعم.
قال: واختلفوا هل لصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون أو عن أحدهما؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لهم
هل لصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه أو أحدهما، يعني يطالب واحدا فقط ولا يطالب الضامن والمضمون من شاء، أن أراد أن يطالب الضامن طالبة أو المضمون عنه طالبة، ولا يطالب المضمون عنه فقط، ولا يطالب الضامن فقط؟ نعم. فقال أبو حنيفة الشافعي وأحمد
له مطالبة أيهما شاء.
ليه؟ لأن الضمان ضم ذمة إلى ذمة، إذا ما برئ الذمة، بخلاف الحوالة، الحوالة انتقال من ذمة إلى ذمة، يبقى اللي أنت هتطالبه إيه؟ واحد فقط، وهو من انتقت الذمة إليه. إنما الضمان ضم ذمة إلى ذمة، يعني بدل ما أن تطالب واحدا هتطالب اثنين، يبقى له أن يطالب أيهما شاء. واضح؟ ما الفرق بين حوالاء؟ الحوالاء أنت حولت الدين من ذمة إلى ذمة فتطالب واحدا، أما الضمان ضممت ذمة إلى ذمة وبالتالي تطالب الاثنين. نعم. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد
له مطالبة أيهما شاء. وعن مالك روايتان، إحداهما مثل مذهبهم، والأخرى لا يطالب الضامن إلا أن يتعذر الاستفاء من المضمون عنه.
كأن مالكا في الرواية الأخرى نظر إلى أن الضامن بدل، فانتبه، أنت طالب بس مين الضامن، والله لو الضامن طالب المضمون عنه، والله لو أنه ما سددك وانت المسألة، خلاص تعال لي وأنا أضمن عنه وأسدده، تمام؟ إذا لم يسددك، لكن ما تطالبني ولا تقف عند بابي. والصحيح أن له أن يطالب من شاء منهم، لأن كما قلنا هذا ضم ذمة إلى ذمة، فإن سدد المضمون عنه برئت ذمة الضامن، وإن سدد الضامن برئت ذمة المضمون ماذا عنه. نعم.
قال واتفقوا على أنه إذا ضمن حقا عن رجل بإذنه وأداه أنه يجب له الرجوع به على المضمون عنه.
انتبهوا اتفقوا اختلفوا اتفقوا. ولذا احنا نريد ان الكتاب ده نفرغه الى قسمين، المتفق عليه المختلف فيه. الان دي المسائل المختلطة، المتفق والمختلف. احنا عايزين نقول بقى باعتبار التبويبات برضو، التبويب وبعدين المتفق عليه بين اربعة، والتبويب المختلف. نفصل ده عن ده بحيث يسهل. يبقى المتفق عليه ده مجلد، والمختلف فيه ده مجلد، أسهل. فاتفقوا على أنه إذا ضمن حقا عن رجل بإذنه وأداه أنه يجب له رجوع به. يعني الضامن يرجع على المضمون عنه، ما يجيش المضمون عنه يقول أنت سددت خلاص أنت حر، ما لك عندي شيء. فاتفقوا أنه يرجع عليه. طيب لو أن الرجل سدد وليس عنده نية الرجوع، سدد عنه الضامن هذا سدد وليس عنده نية الايه الرجوع، هل له أن يرجع بعد ذلك أم لا؟ هل له أن يرجع؟ يعني يقول أنا صدقت، أنا أجعلها صدق عنه، هل له بعد ذلك أن يرجع؟ لا، لو جعلها صدقة ما يرجع في صدقته. نعم.
قال ثم اختلفوا فيما إذا ضمن عن غيره حقا بغير إذنه وأداه،
فهل يجب ده بغير إذن وأداه،
فهل يجب له رجوع على المضمون به؟
يعني مثلا زي أنا شايف مثلا أحد بيطلب على واحد مثلا طلب على 10,000 جنيه مثلا، وعلى يعني متعسر وكذا، أو مثلا فأنا ذهبت إلى فلان هذا وأعطيته 10,000 على علاء، إذن علاء لا يعلم وأنا ما استأذنت علاء في هذا، فهل لي أن أرجع على علاء وقول يا علاء أنا سددت عنك كذا أعطيني إيه، وهل لعلاء أن يرفض؟ قال فاختلفوا في من الزمان حقا بغير إذنه، المسألة الماضية بإذنه بالتالي يرجع، أنا ضمنت عنك وكذا أزنت وبالتالي أرجع عليك. طب هنا بقى بغير إذنه، أنا من نفسي حتى أرفع حرج على ذهبت فسددت، طيب هل هنا يجب له الرجوع على مضمون به؟ ها؟ فقال أبو حنيفة والشافعي،
فقال أبو حنيفته والشافعي هو متطوع وليس له رجوع. وقال مالك في المشهور عنه له رجوع به عليه، وعن أحمد روايتان إحداهما كمذهب مالك وهي التي اختارها الخرقي، والأخرى كمذهب أبي حنيفة والشافعي.
والصحيح أنه يفصل إن نوى الرجوع رجع، وإن لم ينوى الرجوع ونوى الصدق ما يرجع. إذا نوى الرجوع سدد ليرجع، يعني أنا برفع حرج عن علاء، ولكن نوى الرجوع متى ما تيسر فلي ذلك. أما إذا نويت الصدقة عنه فإنه لا يجوز أن أرجع فيها، لأنه لا يجوز إنسان أن يرجع في صدقته ولا في هبته، أما إذا نوى الرجوع رجع. نعم. يبقى هنا يفصل بين من نوى ومن لم ينوى. نعم.
قال واتفقوا على أن ضمان الأعيان كالغصب والوديعة والعارية يصح ويلزم خلافا لأحد وجهي الشافعية، وهو الظاهر من مذهبهم، والوجه الآخر أنه يصح كمذهب الجماعة.
نعم، الوجه الآخر في مذهب الشافعي، اتفقوا على أن ضمان الأعيان كالغصب والوديعة والعارية يصح. نعم، يضمن هذا، يضمن الأعيان كالغصب والوديعة والعارية وغير ذلك، أن هذا الضمان يصح ويلزم. إن لم يرجع هذا العارية أرجعها أنا، يعني فلان استعار كتابا أو فلان كذا، طيب وأنا ضامن هذه العارية، طيب إذا ما أرجع على كتابة الكتابة العارية أنا ضامن. نعم. عن إيه؟ كيف؟ هل يجب له رجوع على المضمون به؟ لأنه أصلا ذمته مشغولة لفلان أو علان، لا إشكال، أنت ذمتك مشغولة بيدي، فأنا من نفسي سددت عنك. فكما أنك ملزم بسداد دين الأصل تلزم بسداد هذا لي أنا. أما ده بالنسبة للمضمون عنه هذا لا ينبغي أن يرد، لأن ما يلزم إذنه، ما يلزم إذنه سداد الدين ما يلزم الإذن ولا العلم ولا النية، بخلاف العبادات. لو أنا سأخرج عنك زكاة لازم تعالى عشان يكون لك نية، فأنا أقول لك أو الكفارات، يعني أنت مثلا عليك كفار، أنت كأخي عليك كفارة الظهار مثلا، فأنا رحت سددتها عنك من غير ما أعلمك، ثم جئت قلت لك أنا سددت عنك كفارة الظهار تبقى تسددها لي، ما يصلح، لأن لابد من نية. أما الديون لا يلزم فيها نية، وبالتالي لو أنا سددت عنك يصح وأطالبك، وليس لك أن تمتنع، لأن ذمتك مشغولة أصلا لفلان، فأنت كل فلان أو لعلان لا إشكال. لكن هل أنا بأرجع عليك أم لا؟ حسب النية. أنا نويت بها صدقة فحينئذ لا يجوز أن أرجع في صدقتي، لكن لو نويت الرجوع عليك لكن حسب ما ييسر الله لك فلذلك. نعم الايه ماله؟ لا دي غير، دي هتبقى ديون من التركة بقى ده. بعد ما يموت لو عليه ديون الحق له عز وجل من زكوات او كفارات فانك تسدد عنه من تركته. نعم. اما هو حي لابد من النية، ولهذا بعض الناس يخطئ في مسألة الشراكة، قد يخرج الزكاة من المصاريف وبعدين يعطيه صرف الربح والشريك لا يعلم، لا ما يصلح. لكن لو ابتداء يقول المصاريف بعد الزكاة أنا بأخرج الزكاة عن مشروع ثم كذا لا إشكال، لكن يلزم في النية كعبادة لازم نعلمه لازم. نعم. يعني بعض النساء أحيانا تسأل زوجها بيكون مستهتر يظاهرها ولا روح، ما طب نسأل الشيخ مش سائل، طب طلعك مش مطلع، فهل أن تخرج عنه بدون نيته؟ لا لازم تعلمه. نعم.
قال واتفقوا على أن الكفالة بالنفس جائزة خلافا لأحد قولي الشافعي.
نعم. الكفالة أيكم ماذا؟ التزام، الالتزام بحضور من عليه دين مالي عند المطالبة ليستوفي الرجل حقه، فأنا الآن دي كفالة. الكفالة تتعلق بالبدن، الضمان يتعلق بالمال. ما الفرق بين الضمان والكفالة؟ الضمان مال، أنا ملزم بالمال اللي على فلان إذا ما سددك. طب الكفالة أنا ملزم بإحضار فلان إليك، بإحضار فلان إليك، يبقى هنا التزام بإحضار فلان ليسدد المال الذي عليه، ده التزام إحضار، ده اسمه كفالة، ده اسمه كفالة. يبقى الكفالة متعلقة بالبدن والضمان متعلق بالإيه؟ بالمال. نعم.
قال واتفقوا على أنه إذا تكفل بنفس إلى وقت
أيضا، يعني الدليل عليها بالنسبة للكفالة أيضا الضامن الزعيم وغارب، يعني كل من يضمن شيئا فإنه يكون مكلفا إيه؟ مكلفا به. نعم.
قال واتفقوا على أنه إذا تكفل بنفس إلى وقت فماتت النفس قبل الوقت أو فيه أنه قد برئ.
أنا تكفلت بإحضار زيد إلى أحمد في وقت حصول الدين حتى يستوفي أحمد منه الدين، طب مات الرجل ده، حصل له حادث ومات، خلاص برئت ذمتي. ما يجيش يقول تعالى أنت كنت إيه متكفل، أنا متكفل بإحضاري فما شيء خارج. يبقى إذا مات سقطت الإيه وبرئت الذمة. طيب ها ثم اختلف دي مسألة أخرى، أنا الكفيل، أنا أنا بتكلم عن كفالة، أحضر شعبان لك. طب شعبان مات تقول لي لا أنا عايز ماليش دخل، أنا عايز مالي. لا أنا كنت أنا ما ضمنت مالا، بخلاف بقى الضمان. هنا يظهر الفرق، أنا ما ضمنت، أنا ضمنت، أنا تكفلت بإحضار شعبان إليه. طب شعبان مات، إذا لم يكن هذا بمستطاع حضر لك ميتا. نعم. ثم اختلف،
قال ثم اختلفوا فيما إذا تكفل بنفس إلى وقت بعينه فلم يسلمها عند ذلك الوقت، لا لموت المكفول به بل لتغيبه أو لهربه. فقال أبو حنيفة والشافعي،
هنا بقى ما مات، هنا هرب، سافر، راح الجزائر، تمام، أو تغيب ما ندري وفيه، وجاء الموعد، تعال يا فلان هات شعبان. طب شعبان ايه؟ سافر الى الجزائر ولا هرب، ما نعرفش راح فين. طيب ها، هنا بقى انا ماذا علي؟ انا الكفيل، كلفت باحضار شعبان اليك لتستوفي حقك منه. فقال ابو حنيفه والشافعي،
فقال ابو حنيفه والشافعي على القول الذي يجيز فيه الكفاله بالنفس ليس عليه غير احضاره ولا يلزمه المال، فان تعذر عليه احضاره لغيبة أمهل عند أبي حنيفة مدة المسير والرجوع بكفيل إلى أن يأتي به، فإن لم يأتي به حبس حتى يأتي به. وقال مالك وأحمد إن لم يحضره وإلا غريب
المال.
وأما الشافعي فلا يغرم المال،
فلا يغرم المال عنده. نعم. والصحيح ما ذهب إليه مالك وأحمد، إن لم يحضره وإلا غريم المال. وإلا ما فعلت الكفالة؟ أنت رجل مطالب بهذا أن تحضر لي، وأنا ما أعطيته إلا أنك ستحضره لي. سافر ما سافر انظر بقى، ابحث عنه أو كذا، إذا لم تحضره فإنك ماذا؟ فإنك تدفع لي المال. وإلا ما فائدة الكفالة إذن؟ بخلاف من مات. نعم.
قال وقال ابن سراج كمذهب مالك وأحمد.
يبقى هنا الصواب مذهب أحمد رحمة الله عليه أنه إذا ومالك إذا ما أحضره فإنه يلزمه المال. يبقى عندنا إذن الكفالة عن هذا الرجل على قسمين، إذا مات الرجل سقطت برئت ذمتك ولا يطالب بإحضار المال ولا بإعطاء المال، أما إذا تغيب أو هرب أو كذا فأنت ضامن لذلك، أنت ضامن أن تجيبه وأنت متكفل بهذا. ليه تركت أهرب؟ ليه تركت أسافر؟ طب غصب عني أنت حر، لست بواثق منه أنت حر، وبالتالي تغرب المال، وبالتالي تغرب المال. أيوه دكتور. نعم. كيف يعني؟ هو خلاص هو الموعد ده تجيبه أنت، تجيبه لي. لا انت تجيبه وقتها، تجيبه اذا ما اذا ما جبته يبقى انت مفرط، يبقى تضمن على طول. طيب نكتفي بهذا القدر، والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.